الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم
مالك يوم الدين صلاة المستقيم ولا عبد الا على الظالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وازواجه امهات المؤمنين وذريته واهل بيته كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. ثم اما بعد بالنسبه لنتيجه اختبار امتحان التفسير والحث على تفسير سوره الحج وسميت بهذا الاسم سوره الحج لاجتماعها على قول الله تبارك وتعالى ولقد كذب اصحاب الحجر المرسلين الى قوله تعالى ما كانوا يكذبون. فهذا يدل على مؤاخذتهم ان اصحاب الحجر اوخذوا وعذبوا لمجرد تكذيب الرسل والاعراض عن ايات الله عز وجل بادنى وجود المؤاخذه مع غايه تفصلهم لانه كما سنرى كانوا يتفصلون يعني عظيما وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين ففيه غايه تعظيم الرسل والايات. هذه الايات ايات الله سبحانه وتعالى والرسل الذين يبعثهم الله عز وجل حقهم الاستجابه لهم الايمان بهم والانقياد لشرعهم. فمن حاز عن ذلك فيستحق هذه المؤاخذه. فهذا يدل على وجود المبالغه في تعظيم الرسل وايات الله سبحانه وتعالى. ولا شك ان تعظيم الرسل والايات من اعظم مقاصد القرآن. هذه سورة مكية وآيتها 99 آية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك آيات الكتاب والقرآن المبين. ألف لام را تقدم الكلام مرارا بمثله. تلك آيات الكتاب والقرآن المبين. الإشارة بتلك إلى قول تعالى ألف لام را لأنه مثل السورة يعني هذه السورة آيات الكتاب والقرآن المبين أي آيات من الكتاب. إذا قلنا إن الإشارة تلك إلى السورة نفسها فنقول تلك آيات الكتاب فنقول تلك آيات من الكتاب تقريبين لأن السورة جزء من القرآن أي يعني تلك السورة العظيمة آيات الكتاب الكامل وآيات القرآن العظيم الثاني مبين للحكم والأحكام ولسبيل الرشد والغيب. على هذا الأساس يكون قوله تعالى وقرآن مبين مستلقى المبين من أبانا من أبانا المتعدي لأنه مبين للحكم والأحكام. أو إذا قلنا قرآن مبين من فعل أبان اللازم وليس المتعدي فيكون تلك آيات القرآن والكتاب المبين يعني مبين معنى الظاهر معاني أو الظاهر أمر يعني نعم. فإذا الإنسان الأمان إما أن يكون لازما وإما أن يكون متعدي. إذا قلنا إنه متعدي فيكون معناها تلك آيات الكتاب والقرآن المبين أي القرآن العظيم الشأن المبين للحكم والأحكام والمبين لسبيل الرشد والغيب. فإذا قلنا هي من آيات اللازم الآن بمعنى طبع فظهر يعني الظاهر المعني أو الظاهر المروح المعني أو تكون الإشارة هذا كله على قول أن تلك آيات الإشارة هي سورة فقط سورة الحج أو الإشارة إلى آيات السورة تلك آيات الكتاب تلك آيات سورة الحج أو إلى جميع آيات القرآن تلك آيات الكتاب والقرآن المبين يعني الإشارة إلى جميع آيات القرآن الكريم وتعريف الكتاب للتعظيم والتقرير تلك آيات الكتاب والقرآن المبين كذلك تذكير القرآن المبين للتقرير والتعظيم. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. يقول العلامة السدقي رحمه الله تعالى في أضواء البيان قوله تعالى ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذكر في هذه الآية الكريمة أن الكفار إذا عرفوا حقيقة الأمر تمنوا أنهم كانوا في دار الدنيا مسلمين وندموا على كفرهم. حينما تطرق نوم الحقيقة حقيقة دين الإسلام حينئذ يتبنون أن لو كانوا قد أسلموا لله عز وجل. نعم بين هذا المعنى في مواضع أخرى كقوله تبارك وتعالى ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين وقوله تعالى حتى إذا جاءتهم الساعة الغمسة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وقوله تعالى ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا إلى غير ذلك من الآية. وأقوال العلماء في هذه الآية راجعة إلى شيء واحد لأن من يقول إن الكافر إذا احتضر وعاين الحقيقة تمنى أنه كان مسلما لأنه يعني كما على أحد رجع التفسير في قوله تعالى يسأل النبي عليه السلام وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته. أحد رجع التفسير أن الهاء تعود إلى الكتابي إلى الكتابي فيكون معناها أن الحقيقة لم تكذب لهذا الكاذب إذا حضره الموت يعلم أنه كان على ضوء على ضلال مبين واضح. فيعني بعض المسلمين قالوا في هذه النقطة فيما يكتب له عند الموت أنه كان على الدين الباطل وأن الإسلام كان هو دين الحق حين يتمنى يقول يا ليتني كنت مسلما. هذه أحد المواضع التي يفيدها قوله تعالى ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. فالعلماء اختلفت أقوالهم في مراد هذه الآية كثاني المواضع التي أتمنى الكافر فيها ذلك من هذه المواضع كما يقول الإعلام التنفيذي أقوال العلماء في الآية وإن تعتبر لكنها تحول حول شيء واحد وهو الوقت الذي يظهر فيه حقية دين الإسلام بنسبة الكافر أو الأوقات بتعبير الأخ لأنها أوقات متعددة وليس وقتا واحدا حتى إن المفسرين من قال إنهم إذا رأوا عزة الإسلام وأهله وفتح البلاد وانتصار الدين ودخول الناس في دين الله أزواجا وعزة الإسلام وذل الكفر يتمنون أيضا أن يكونوا مسلمين وهذا في الحقيقة هذا المعنى يعني اعترف به كثير ممن بدأ الله سبحانه وتعالى الكافرين شخصيات كثيرة يقول إنه كانت يعني تنتفع قلوبهم سوقا إلى دخول دين الإسلام مثلا كما قال زكي عريفي عميد اليهود في مصر الذي انتهى تقدم الإسلام أنه كان يقول أنه إذا رأى منظر المسلمين وهم يصلون يشعر بالحرمان لهذا العباد العظيم ويتمنى ألا استطاع أن يفعل ويعبد الله على طريقة المسلمين وهكذا إذا رأى الكفار طبعا كما تعرفون يعني أن المغلوب مولع دائما بتقليد الغالب المغلوب دائما مولع بتقليد الغالب هذه يعني آيات واضحة في حارون الانهيار في دولة الأندلس لما بدأ المسلمون يتكلمون عنه يجب ويصلدون الجلالقة أو الإسلام بدأ يزيد مصاعب الحال الآن في زماننا لا يعني يحتاج لكلام الولوع الشديد لتقليد الغرب وبالذات أمريكا حتى نرى من يفتخر من العبيد عبيد أمريكا برموز الغل ويفتخر بالغل يفتخر بالأغلال وبالقيود في يديه وفي رقبته فيعلم حالة أمريكا على السيارة أو يعلمه في رقبته ويشتد به مع أنه رمزه يعني الدولة التي تريده ويعني وخط مكبريات وتدير سوء العداء لكن انظر رفض الهوان الى اي مدى فالشاهد يعني ان في الدوله الاسلاميه حينما تكون كلمه الله سبحانه وتعالى ظاهره ورايه الاسلام مرفوعه وعاليه والمسلمون في عز والكفر في هدوء وهوان وصغار حينئذ يرغب الكفر لهذا الكافر ويرغب في الاسلام ويرد له كان مسلم هذا قول من بعض الاقوال يقول السلفي واقوال العلماء في هذه الآية راجعة إلى شيء واحد لأن من يقول إن هذا يكون عند الاحتضار يتمنى أن لو كان مسلما لأن من يقول إن الكافر إذا حكبر وعاين الحقيقة تمنى أنه كان مسلما ومن يقول إنه يقول ذلك إلى عاين النار يوم القيامة ووقف عليها تمنى أنه كان مسلما ومنهم ومن يقول إنهم إذا عاينوا إخراج الموحدين من النار بعض التفسيرين يقول ان هذا سيحصل حينما يخرج عصاة الموحدين من النار فيتمنون ان لو كانوا موحدين للنار حتى لا يخلدوا في النار والعياذ بالله فانهم اذا فمنهم من يقول انهم اذا عاينوا اخراج الموحدين من النار تمنوا انهم كانوا مسلمين كل ذلك راجع الى ان الكفار اذا عاينوا الحقيقه ندبوا على الكفر وتمنوا انهم كانوا مسلمين. قرأ نافع وعاصم ربما بتخفيف الله، وقرأ المكونة بتسجيلها وبتخفيف والتخفيف، يعني ربما والتخفيف لغة أهل الحجاز والتسجيل لغة تميم وخير وربيعة. ومن الأول قول عدي بن معناه الغسلاني ربما ضربة بسيف ثقيل بين مصر وضعنة النجلة، والثاني كثير جدا هي ربما بسيف الثاني. منه قول الآخر ألا ربما أهدت لك العين نظرة أثرت منها أنها عندك لا تزيد. وربما في هذا الموضع قال بعض الناس إنها بالتكبير وبعض قال إنها بالتكبير، فمن قال إنها بالتكبير ربما أو ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، يعني يود الكفار في أوقات كثيرة منعزلة أن لو كانوا مسلمين. وقال بعض العلماء هي هنا بالتقليل، لأنهم قالوا ذلك في بعض المواضع لا في كل المواضع. لماذا؟ لشغلهم بالعذاب، لأنهم في حالة انشغال بالعذاب، فقبل أن يلتفتوا إلى هذا التمني لأنهم يعانون العذاب بصورة دائمة مضطربة، فبالتالي لا ينتفعون ولا يمسكون لمجرد أن يتمنوا، إلا في مواضع معينة ذكر الله سبحانه وتعالى. فإن قيل ربما لا تدخل إلا على الماضي، فما وجه دخولها على المضارع في هذا الموضع؟ يعني ربما لا تدخل إلا على الماضي، فما وجه دخولها هنا في هذا الموضع؟ ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. فلماذا نمحك من دخولها هنا على المضارع؟ فالجواب عن الله سبحانه وتعالى لما وعد بوقوع ذلك صار ذلك الوعد جزما في تحقيق وقوعه كالواقع لله، يعني عبر عن شيء سوف يقع بصيغه الماضي، صارت الى الجزم بوقوعه وتحققه كانه قد وقع لله. نظيره قوله تعالى اتى امر الله ونحوها من الايه، تعثر في الماضي تنزيلا لتحقيق الوقوع منزلة الوقوع بالفعل. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، يقول القاضي رحمه الله تعالى قوله تعالى ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين تفسير للنبي صلى الله عليه وسلم بظهور دينه، وانه سوف ياتي ايام يتمنى الكافرون بها ان لو سبق لهم الاسلام فكانوا من السابقين، لما يرون من اعلاء كلمة الدين وظهوره على رغم الملحدين، لان من تاخر اسلامه منهم وان له من الفضل ما وعد به الحسنى لكنه لا يلحق السابقين. قال تعالى لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئك اعظم درجه من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. فربما يود الذين كفروا لكنهم الان كفار ان لو كانوا مسلمين، يعني انهم حتى الذين دخلوا في الاسلام منهم يتمنون ان لو كانوا من السابقين للاسلام وانهم ما تاخروا عن الدخول في دين الاسلام. وفيه تثبيت للنبي صلى الله عليه وسلم على القطع للدعوات والقدر عليها لما ان العاقبه له، وانما جاء بصيغه التقليل ربما جريا على مذهب العرب في قولهم لعلك تتندم على فعلك، ترفعا واستغناء عن التصريح بالغرض بناء على الداعي غروره، ذرهم ياكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الامل فسوف يعلمون. ذرهم ياكلوا ويتمتعوا يعني في دنياهم وتمشيلي شهواتهم، ويلهيهم الامل اي يشغلهم الامل عن التوبه والتذكر، والامل هو امل استقامه الحال، وأن لا يلقوا إلا خيرا في المآل. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل أن أحوالهم حسنة وجيدة وأنهم لن يجدوا في المآل إلا كل خير، هذا من اغترار الأمانين فسوف يعلمون، يعني هل تكون له العقبى؟ قال السمسري فيه تنبيه فسوف يعلمون. ثم بين تعالى سر تأخير عذابهم بقوله تعالى وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم. أولا قال السنجبي هنا في أضواء البيان في قوله تعالى غرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون. هل جزى الله تعالى الكفار في هذه الآية الكريمة بأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يتركهم يأكلون ويتمتعون؟ فسوف يعلمون حقيقة ما يقول إليه الأمر من شدة تعذيبهم وإهانتهم. وهل سبق من هذا النوع عند التهذيب في مواضع أخرى كقوله تعالى قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار، وقوله كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون، وقوله قل تمتع لتدرك قليلا إنك من أصحاب النار، وقوله سلامهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون، وقوله سلامهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون، إلى غير ذلك من الآيات. قال القطبي والأمل ويلئم الأمل، الأمل هو الحرص على الدنيا والانتباه عليها والحب لها والإعراض عن الآخرة. وعن الحسن رحمه الله تعالى أنه قال ما أطال عبد الأمل إلا أساء العمل، ما أطال عبد الأمل إلا أساء العمل. قوله تعالى وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم، كتاب معلوم يعني أجل مقدر، ليتأمل في أسباب الهلاك ليتخلص عنها، وذلك بما قام من الحجة عليها لتقدم الإنذار وتكرره على سمعه، يعني أن الله سبحانه وتعالى يمهل هؤلاء الكافرين ولا يتعذب أخلاقهم بسببهم، وإنما يمهلهم إلى أجل قد كتبه عز وجل، وإنما يمهلهم ويعطيهم هذا الأجل من أجل أن يأخذوا فرصته في تأمل والتفكر في اسباب الهلاك، ما هي اسباب الهلاك، فيعرف ويجد فرصه للتامل في اسباب الهلاك فيتخلص عنه وينقذ نفسه. فكيف يكون ذلك؟ يكون ذلك بقيام الحجه عليهم عن طريق انذار الرسل وتكرر فقط السابقين المهلكين على ثمنهم. وما اهلكنا من قريه الا ولها كتاب معلوم ادب معين اذا بلغوه يعني يملكه الله سبحانه وتعالى. ما تسبق من أمة أجلها وما يستأجرون، ما تسبق من أمة أجلها، هذا الأجل المعلوم وهذا الكتاب المعلوم لا يمكن أن تهلك الأمة قبل أن يأتي هذا الأجل. فماذا معنى قوله تعالى ما تسبق من أمة أجلها؟ يعني لا تهلك قبل حلول هذا الأجل المعلوم الذي قدره الله وقضاه. وما يستأجرون وأيضا لا يستأجرون عنه، فلا يتقدمون عنه ولا يستأخرون عنه، فلا يمكن أن يأتيهم بذلك لا قبل هذا الألم ولا بعد هذا الألم، إنما لابد أن يأتيهم في الألم المكتوب لنزوم الحجة وارتفاع الأعراض. ثم أخبر تعالى عن عظومهم في كفرهم فقال عز وجل وقال يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. قال الترمذي قد يقال في هذه الآية الكريمة كيف يفرون لأنه أنزل إليه الذكر وينسبونه للجنون مع ذلك، كيف يقولون يا أيها الذي أنزل عليه الذكر إنك يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون، كيف ينسبونه للجنون وهم يقولون بأنه أنزل عليه الذكر. والجواب أن قولهم يا أيها الذي أنزل عليه الذكر يعنون في زعمه تهكما منه فيه، يعني يا أيها الذي أنزل عليه الذكر في زعمه، كان عبر صياما يزعم انه انزل عليه الذكر، فهذا على سبيل تهكم بالنبي الذي انزل اليه. ويوقف هذا المعنى ورود مثله من الكفار متحجين بالرسل عليهم صلوات الله وسلامه في مواضع اخرى، كما قال تعالى عن فرعون مع موسى حينما قال فرعون لموسى ان رسولكم الذي ارسل اليكم لمجنون، يعني ان رسولكم الذي ارسل اليكم في زعمه او على حد زعمه لمجنون. وقال عز وجل عن قوم شعيب ايضا كنا قالوا على سبيل انهم قالوا انك لانت الحليم الرشيد، انك لانت الحليم الرشيد. يقول القاسمي رحمه الله تعالى وقالوا يا ايها الذي نزل عليه الذكر انك لمجنون، اي يا ايها المدعي ذلك انك لمجنون في دعائك ايانا الى اتباعك وترك ما وجدنا عليه اباءنا، او انك لمجنون يعني في دعواك تنزيل الذكر، او نادوه بذلك استهزاء وتهكما، او هو من كلامه تبارك وتعالى تبرئة له عما نسبوه اليه من اول الامر. وقال يا ايها الذي نزل عليه الذكر من القران الكريم من الخطاب هو من كلام الله من الاحتمال. وقال يا ايها الذي نزل عليه الذكر انك لمجنون انك مجنون لهم كلامهم. فكانهم قد اراد ان يبرئه مما نسبوه اليه فوصفه بكونه انزل عليه الذكر صلى الله عليه وسلم. وقال يا ايها الذي نزل عليه الذكر انك لمجنون لو ما تاتينا بالملائكه ان كنت من الصالحين لا ننزل الملائكه الا بالحق وما كانوا اذا منظرين. لو ما تاتينا بالملائكه ان كنت من الصالحين لو ما في هذه الايه الكريمه للتحضير للتحضير وهو حرف الفعل طلبا خفيها. ومعنى الايه ان الكفار طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم طلب تقديره ان ياتيهم بالملائكه ليكون اتيان الملائكه معه دليلا على شكره لو ما تاتينا بالملائكه ان كنت من الصالحين. اقترح عليه ان يخطبوه ان يحضر معه الملائكه ليكون اتيان الملائكه معه دليلا على صدقه انه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبين طلب المثال هذا في ايات اخرى كقوله عن فرعون مع موسى عليه السلام فلولا ألقي عليه أسمرة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين. وقال عز وجل وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعزوا عتوا كبيرا. وقوله عز وجل وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لأولي الأمر. وقال أيضا لولا حكم عنه لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا. وقوله عز وجل أو تأتينا بالله أو تأتي بالله والملائكة قبيلا إلى غير ذلك من الآية. فلو تركب معنا وما في معنى لو ما ولولا هذا التشكيل من لو ومع ما أو لو ومع لا لولا أو لو ما استعمل التفريق الأول للتقليد نفتح من ثقة هذه الآية الكريمة لو ما تأتينا بالملائكة كما قلنا يعني للتحريض وهو طلب الفعل طلبا حقيقة. المعنى الثاني هو امتناع شيء لوجود غيره امتناع لوجود كما هو معلوم كما في قول عامر بن الأكوع رضي الله عنه تالله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. وقد ترد أدوات التخطيط للتوبيخ قد استعمل أدوات التخطيط كلولا ولولا للتوبيخ والتنجيل فتخط بالماضي أو ما في تأويله نحو قوله تعالى فلولا كانت قرية آمنت لنفع إيمانها إلا قوم يونس وقوله لولا جاءوا عليه أربعة شهداء فهنا للتوبيخ والتنجيل. وقوله فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة. لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصالحين رد الله سبحانه وتعالى عليهم اقتراحهم هذا وتحذيرهم هذا بقوله عز وجل ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين. بين جل وعلا في هذه الآيات الكريمة أنه ما ينزل الملائكة إلا بالحق إلا بالحق إما الحق والوحي وإما بالحق عن يعني العذاب العذاب. قال ابن منكري ما ننزل الملائكة إلا تنزيلا متلبسا بالحكمة والمصلحة ولا حكمة في أن تأتيهم الملائكة عيانا تشاهدوا لهم ويشهدون لكم بصدق النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لماذا؟ نعم صحيح هذه الحلائق هم قطعا تنزلوا إذا كتبت هذه الكتب ونزلت الملائكة مع النبي عليه السلام تشهد له ان رسول الله حقا تماما كما لو كنت في كتاب الخلق ورأينا الجنه والنار واهلها يتعذبون واهلها يتنعمون ذلك حالما لا تحصل تحصل ايمان لكنه ايمان ايمان اختياري الايمان الاضطراري ايمان اضطراري الايمان هو اليقين الذي يحصل يوم الاخره وقد كتب الخلق فهذا يتنازل مع حكمه من الابتلاء في هذه الحياة الدنيا. إذن كمان دخلنا إلى الآخرة وانتهى بالدنيا. لكن العبرة بالإيمان واليقين الذي يحصل في المسالك التدبر والتأمل والتفكر في آيات الله سبحانه وتعالى. فإذا هذا معنى قوله تعالى: ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين. إشارة إلى أن إنزال الملائكة حتى ما يقترحون إنما ينافي حكمة الله سبحانه وتعالى، لأنهم إذا رأوا الملائكة عيانا يباهنونهم، ويأتي هؤلاء الملائكة يشهدون لهم بلطف النبي صلى الله عليه وسلم، فيكونون حينئذ مخففين عن الصراط وليس عن الخيار، فكذبناها مع حكمة الله بالابتلاء في هذه الحياة الدنيا. ومثل هذا قوله تعالى: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق. وبين تعالى في هذه الآية الكريمة أنهم لو نزلت عليهم الملائكة ما كانوا منظرين، ما ننزل الملائكة إلا بالحق هذه العلاء والإهلاك والاستقرار. لو استجاب الله لكم ما تطلبون لتنافى هذا مع المستحبين، لأنكم سوف تستغفرون. الملائكة تأتيكم بالعذاب والإهلاك، ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين، وما كانوا إذا منظرين. طيب التنوين في قوله تعالى: وما كانوا إذا، تنوين إيه؟ ما نوع هذا التنوين؟ طب عن جملة صحيح، تنوين التنوين الذي يبحث كلمة إذ يعوض عن جملة. مثاله في القرآن الكريم: أحلام. نعم. فلولا إذا بلغ ذلك القوم وأنتم حينئذ تنظرون. واضح؟ فكلمة إذ هي الأصل كله: فلولا إذا بلغ ذلك القوم وأنتم حين تبلغ الروح القوم تنظرون. فأدخل التنوين على كلمة إذ حينئذ. عوضا عن الجملة، هذا التنوين الذي لحظ بكلمة إذ معوض عن الجملة كلها، فبدأ أن تقول: وأنتم حين إذا بلغت الروح والقلوب تنظرون، مجرد أن احنا نعوض بإيه كلمة إذن حين إذن تنظرون، فهذا من تنوين تعويض عن الجملة. كذلك هنا التنوين بكلمة إذن منظرين، إذا هذا تنوين لحظ بإذن تعويض عن الجملة. ما هي الجملة؟ وما كانوا إذا نزلت الملائكة بالحق منظرين، ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين. فالتنوين في قوله إذا عوض عن جملة، ففيه صرف وجزاء وتقرير المعنى. ولو نزلت عليهم الملائكة ما كانوا منظرين، أي ما كانوا ممهلين لتأخير العذاب عنهم. وقد بين هذا المعنى في مواضع اخرى في قوله عز وجل: يوم يرون الملائكه لا بشرى يومئذ للمجرمين، لا بشرى يومئذ للمجرمين. وقال عز وجل: ولو انزلناه ملكا لقضي الامر ثم لا ينظرون، الى غير ذلك من الايات. لا ننزل الملائكه الا بالحق وما كانوا اذا منظرين. يقول القاسمي رحمه الله تعالى: أشار إلى جواب مقالهم ورد مقترحهم بقوله تعالى: ما ننزل الملائكة أي عليهم فيأتونهم ويساهدونهم إلا بالحق، أي الحكمة التي جرت بها السنة الإلهية وهو العذاب. وما كانوا إذا منظرين أي مؤخرين كقوله تعالى: وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا. ثم أشار إلى رد إنكاره التنزيل مع تسلية وبشارة عظيمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. بين تعالى في هذه الآية الكريمة أنه هو الذي نزل القرآن العظيم، وأنه حاذر له من أن يجاد فيه أو ينقض أو يتغير منه شيء أو يبدل، فيمكن من المستحيل قطعا أن يبدل أو يغير شيء في القرآن الكريم بزيادة أو بنقص. لماذا؟ وهذه من أعظم أعلام نبوة النبي صلى الله عليه وسلم أنه مؤيد من عند الله عز وجل. طبعا في إطراف جميع قواعد أهل الأرض من هذا الأمر كالمستشرقين وغيرهم لا يشك أحد من عبد الأرض، لأن القرآن الكريم محفوظ ومعصوم من اي تحريف او تبديل او تغيير. نعم. فبين انه الذي نزل القران العظيم وانه حاسب له ان يزال فيه او ينقص او يتغير منه شيء او يبدل. وبين هذا المعنى في مواضع اخرى قوله تعالى وانه لكتاب عزيز لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حليم. وقال ايضا عز وجل لا تحرك به لسانك لتعمل به ان علينا جمعا وقرانا فاذا قراناه فاتبع قرانا ثم ان علينا بيانا. هذا هو الصحيح في هذه الايه انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون. الهاء له تعود الى ماذا؟ الى الذكر الى القران الكريم احد اسماء القران الذكر واضح. هذا هو القول الراجح صحيح بعد الأدق والقول الصحيح أن الهاء تعود من الذكر إلى القرآن الكريم إن له في القرآن يعني القرآن الكريم. وإن كان هناك قول أضعف وهو أن الضمير في قوله له راجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم إن نحن نزلنا الذكر وإن له أي للنبي محمد صلى الله عليه وسلم الحافظون. واستشهدوا على ذلك القول تعالى والله يعصمك من الذنب. ولا شك أن القول الأول هو الحق كما يتبادر من قول الإسلام إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالهاء تعود إلى أقرب مذكور والمذكور أقرب مذكور هو الذكر أي القرآن الكريم. يقول القاسمي رحمه الله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون أي من كل من بغى له كيدا. كل من أراد القرآن الكريم كيدا فالقرآن محفوظ من كيده. طبعا هذا شيء معروف يعني كم من مرة حاول يعود لعنه الله أن يبث في أفريقيا وغير البلاد نسخ من المصحف حرفه ونزله فيه فكل فجأة هذا الحال في الحال واضح يعني. وقد حكى الإمام القرطبي رحمه الله تعالى قصة في هذا عن أحد الخلفاء أنه دخل عليه رجل يهودي فدعاه إلى الإسلام فأقر عليه ومن جبلا ثم رأى عنه حوالي سنة ثم سنة رأيه وقد أفلت فجاء له إلى بيت فصرخ بها تكلم بالسفر فقال له أليس أنت صاحب الأول أليس أنت الذي رأيتك العام الماضي وعرفت عليك الإسلام قال بلى قال بلى قال يعني ما قصة إسلامك. فقال له يا أيها المؤمنين عمدت إلى التوراة فكتبت منها ثلاثة نسخ حرقت فيها وقدمت وقدمت وأخرت على عمل في مسجد الأورام فعادت إلى بيع اليهود وعرض عليه هذه النسخ فقبلوها واشتراها وثم رأيت فعملت في مع النسخ من الإنجيل حرق وغير وغدد وعرضها على النصارى في الكنيسة فقبلوها أيضا فأولفوا نظروا فيها ثم قبلوها. يقول فعلت ذلك مع القرآن الكريم فحرمت الآيات ونقص وغدا الآيات فعرض على يعني بعض المسلمين فتأملها خرج لها وأبى أن يأخذها مجرد النظر فيها. يقول فعلمت أن هذا كتاب محفوظ هذا كتاب محفوظ. وطبعا كون معجزة رسول الله صلى الله عليه وسلم العظمى هي القرآن الكريم أعظم معجزات وأهم معجزات على الإطلاق هي القرآن الكريم آيات العظمى وهي أكبر معجزات على الإطلاق. وطبعا هذا علم مستقل لا أقول موضوع محاضرة مستقلة ولا معجرين محاضرة ولا مئات محاضرة هذا علم مستقل من علوم القرآن علم إعجاز القرآن من أي النواحي تأتي القرآن الكريم يعني يأخذ لك عن مخلوقات كنوده ومراحل إعجازه وأنه لا يمكن إلا أن يكون كلام الله سبحانه وتعالى. ونلاحظ يعني في هذه الآية غير جميل كثير جدا من آيات القرآن الكريم يعني روح العظمة الذي جاءت في الكتاب الكريم يعني التفكر في القرآن هيمنة قوة الله سبحانه وتعالى الكلام بصيغة العظمة بحيث لا يمكن أبدا أن يتصور أن الرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي يقول هذا الكلام. يعني إذا تأملت من قوله تعالى ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من احد عنه حاجب وهكذا. القران الكريم تجد تدري هذه الروح في كل القران الكريم تدري روح قوة الله سبحانه وتعالى وهو المتكفل لهذا القران الكريم كما هنا في قوله انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظ الله قاطع في الله سبحانه وتعالى. فكان مكان من خلف القران الكريم الى اليوم ولا يجادل في هذا مخلوق على ظهر الارض الا الشيعه قد رحمهم الله. ولذلك كان الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى لما كان يناظر النصارى في الأندلس في دينهم ويقيم عليهم الحجة لأن كتبهم قد صرفت، كانوا يريدون أن يقلبوا عليه هذا الدليل ويقولون له عندكم أيضا الشيعة يقولون أن القرآن محرم، فكان يرد عليهم بقوله إن الشيعة ليسوا مسلمين، إن الروافض ليسوا مسلمين. أي نعم. وهذه قضية أخرى طبعا موقف الشيعة من القرآن الكريم هذا موضوع آخر. فقوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، لا شك أنه من أعلام نبوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وإنا له لحافظون. وسر ذلك أن هذا الوعد القاطع هو من الله سبحانه وتعالى، ووعد الله لا يخلف، إن الله لا يخلف الميعاد. فخلاف ما حصل مع الكتب السابقة، الكتب السابقة علم الله سبحانه وتعالى حفظها وحكمة حفظها إلى الأحبار والرهبان، كما قال عز وجل إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحرار بما استحسنوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. فكان حفظ هذه الكتب السابقة موكولا إلى الأحرار والربانيين، بمعنى أنه أمر شرعي إرادي، كلفوا كما كلفوا بأن يصلوا لله ويصوموا لله أي تكليف شرعي، كلفوا بحفظ كتبه. فطبعا ما دام الأمر يعني شرعيا إراديا خرافيا تكليف من الله تعالى، فالعبد بالثقة في غير معصوم قد يمتثل وقد لا يمتثل، والذي حصل أنهم ما حدوا هذه الأمانة وما أعطوا لها العهد، فوقع منهم التبليل والتحريم كما هو معلوم. وقضية التحريم في التوراة والإنجيل بالذات مما يقلع به، مما يقلع به يعني أي إنسان درس أبسط دراسة على أقل تقارب حتى بين التراجم، يعني التراجم الإنجيل مثلا المختلفة بتجد العدد واللعب العجيب، وفي أشياء يعني إذا أظهر لهم تحريفها تنهار كل أركان العقيدة النصرانية، وأهم ذلك على أساس قضية التكليف. يعني يسأل الإنجيل الذي لا يدينهم إلى اليوم ليس فيه أي دليل على التكليف لدعوه على الإطلاق، سوى نص واحد الآن اعترفوا به لأن القديم قد اعترفوا به علماؤهم واعتبروه، وهو أن أصبحت في موضع معين في التكليف عبارة وفي السماء يشهد ثلاثة العظم والعيد والروح القدس. فطبعا هذه كان معروف من قديم جدا أنها محكمة وأدخلت في يعني الإنجيلين، الآن اعترفوا بذلك رسميا، والطبعات الجديدة في هذه الأناجيل تخلو تماما الآن، طبعات جديدة تخلو تماما من هذا النص الوحيد الذي يزعمون أنه يؤيد عقيدة التكليف. فطبعا إذا انهارت هذا النص الجديد فيمكن النص على الإطلاق عليه التكليف. وطبعا إذا أردنا ذلك أن التوراة ليس فيها أي إشارة إلى التكليف، لو كان التكليف يعني ولا يمكن حقيقة طيب ما يقولون من عهد من التكليف الذي هو التوراة، والتوراة كلها أو هي مليئة بالأصول في توحيد الله سبحانه وتعالى، لذلك اليهود يفحلون النصارى لأنهم يقولون نحن ديانة توحيدية وأنتم مشركون محدثون، فاليهود يفحلون لأن في توراتهم توحيدا، بغض النظر عن إلحاد اليهود في التوحيد بذات آخر وعدوانهم على كتاب الله سبحانه وتعالى. فبالتالي يعني ان قضيه التحريف قضيه الشخص لو تحرى او صارت دراسه ملحقه سواء من علماء المسلمين او من علماء النصارى لوجد تصريحات تقطع وقوع التحريف، لولا ان الموضوع ليس من صلب حديثنا لا كنا افضنا فيه، لكن يعني نشير على الاخوه بالرجوع الى كتاب مرار الحق للعلامه رحمه الله ابن سليم الرحمن الهندي، هو كتاب من اكثر رؤيته في هذا الباب. يعني في صندوق رقيقة في إثبات التحريف في التوراة وفي الإنجيل. أما القرآن الكريم فهو يتحدى ولا يستطيع أحد على الإطلاق أن يستجيب لهذا التحدي. تحداهم في أكثر من شيء. تحداهم بتحدي سورة الإنجيل، من سورة الإنجيل. واضح. ومع ذلك ما استطاع أحد أن يستجيب للتحدي إلى اليوم. وهي الآية تتحداهم في خبر استعمل فيه كل سورة التوكيد الممكنة. إن نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، صور بلاغية عظيمة جدا في توجيه هذا المعنى. فكأن القرآن يتحدى أثبتوا هل القرآن تعرض للتحريف؟ لا يمكن، مستحيل، كل القرآن محفوظ لأن الله الذي تكسر حفظه، فصار هذا أمرا كونيا قدريا محتما لا يمكن أن يتحدث أبدا. طبعا ليس معنى هذا أننا نخصص في أسباب حفظ القرآن وطيرته من التحريف، بالعكس هذا الحفظ يهيئ الله له اسباب لحفظ كلامه عز وجل. فمن الاسباب استغراق أبناء المسلمين وأجيال المسلمين بالحق. حتى استغرق العلماء أن في كل طبقة لابد أن يتوفر عدد التوافق، كل طبقة من طبقات المسلمين لابد أن يوجد عدد من المتوافق ينقل القرآن إلى الجيل الذي يعيه، وهكذا حتى يفهم القرآن الكريم حافظا محفوظا يعني واضح. هناك أسباب الحفظ، تعلم القرآن من أسباب حفظه، فلا بد أن نأخذ هذه الأسباب، مراقبة المصاحف. وحتى الآن ولله الحمد يعني وبالذات الأزهر له دور عظيم جدا في قيامة المصاحف من العدد ومن التحريف، المصاحف الدقيقة في موضوع المصاحف في بعض المصاحف في البلاد، مما يعني من الأعمال القابلة بالأسلاك والشريفة التي هي من أسباب حفظ القرآن يعني الكريم من أي تحريف. يقول القاسمي رحمه الله تعالى: قوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، أي من كل من ضرى له كيدا، فلا يزال نور ذكره يجري وبحر هداه يجري وظلال حق يده في علوم تمتد على الآفاق، ودعائم أصوله الثابتة تطاول السبع السباق، رغما عن كيد الكائدين وإفساد المسلمين، يريدون أن يطفئوا نور الله في أفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. وفي إيراد الجملة الثانية اسمية دلالة على دوام الحق، لأن هذا الحق أمر دائم ومستمر لن ينقطع. فإنه عز وجل لم يقل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا سوف نحفظه، لا، وإنما قال وإنا له لحافظون في الجملة الاسمية، فدل على استمرار هذا الحفظ وهذه الصيانة. ثم يقول تبارك وتعالى: ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ولقد أرسلنا أي رسلا من قبلك في شيع الأولين، أي شرفهم وطوائفهم، جمع شيعة، والشيعة هي الفرقة المتفقة على منهج وطريقة، كما قال تعالى: وإن من شيعته لإبراهيم. ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين، والأولين معكم لمحروف يعني للأمم الأولين، للأمم الأولين كما تقول الأثر، لأن تقصد الأثر من الأثر أو الكلام من الواقع الصفة للموصوف. وما يأتيه من رسول إلا كانوا به يستهزئون، يعني تماما كما يفعل هؤلاء المشركون بك يا محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا على سبيل التشجيع والمواساة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون، كذلك نسلكه في قلوب المجرمين. كذلك نسلكه أي الذكر المنزل في قلوب المجرمين، في قلوب الكافرين، لا يؤمنون به، لا يؤمنون بهذا الذكر. هذا حال من ضمير نسلكه، أي مكررا مستهزئا به غير مقبول، يعني نسلكه في قلوب المجرمين. والحال هل هذا الذكر وهو في قلوبهم أنهم لا يؤمنون به بل يكذبون به ويستهزئون به، ويعني يطلق في قلوبهم غير مقبول. قال السمحري: كما لو انزلت بلئيم حاجه فلم يجبك اليها، انزلت حاجتك فقط لئيم فاللئيم لا يجيب، فترد وتقول كذلك انزلها باللئام، يعني انا الذي جنيت على نفسي اني انزل حاجتي بفقد اللئيم، كذلك انزلها باللئام، تعني مثل هذا الانزال أنزلها بهم مردودة غير مقصية. كذلك هنا كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به، لا يؤمنون به. وقيل الجملة بيان لما قبلها، وجوز في ضمير نسلكه أن يعود إلى الاستهزاء والتكذيب المعلوم، كذلك نسلكه أي الاستهزاء والتكذيب في قلوب المجرمين. قوله تعالى: وقد خلت سنة الأولين في استئناف بيئته تكملة للتسلية، استمرار في تسلية ومواساة النبي صلى الله عليه وسلم، وتصريحا بالوعيد والتأديب، أي قد قضت السنة فيهم من هلاكهم وزروق باطلهم ونصر الرسل وغلبة جنود المؤمنين عليهم واستعمارهم ديارهم. ثم ذكر تعالى أنهم لا يتركون الاستهزاء بالرسل وإن آتتهم الآيات التي تشبه الملجأ لقوة عنادهم وضمهم، يعني هؤلاء الذين يقترحون عليك الآيات طبعا كما نعلم انه لا بد رسول الا وقد اجد بالمعجزه، لا بد ان كل رسول ياتي بمعجزه، فطبق او اقتراح المعجزات من هؤلاء الكافرين كما ذكرنا ذلك مرارا هو نوع من العناد والتلكلك ويعني المماراة والمحول. فيبين الله سبحانه وتعالى ان القضيه ليست قضيه اقتراح الايات لكنها معجزات، حتى ولو أجابهم الله سبحانه وتعالى إلى ما يقولون لا فنادوا في غيهم وفي عنادهم وجدوا به. وفي هذه الآية يشير إلى ما يذكر العلماء التوحيد أن الله سبحانه وتعالى علم الله مطلق لا حد له حدود. الله يعلم ما كان وما هو شائن وما سيكون ويعلم العدم الذي لم يكن لو كان سيكون كيف كان سيكون على أي هيئة كان سيكون. فلا يعلم غيبا إلا الله سبحانه وتعالى ويعلم ما لم يكن لو كان كيف كان.